بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة 42 من سلسلة الحملة الفرنسية على الجزائر، التي سبقتها حلقة تحدثت فيها عن مولد جمعية علماء المسلمين في الجزائر. وهذه الحلقة ستحدث عن مؤسسها الشيخ عبد الحميد بن باديس رحمه الله تعالى، حديثا موجزا يتبين معه جوانب من شخصيته، ويتبين أيضا جوانب من عمل جمعية العلماء في الجزائر، أكمل به ما سبق في الحلقة الماضية. الشيخ ولد في مدينة قسنطينة سنة 1307، في التاريخ الميلادي 1889، في مدينة قسنطينة. كان أبوه مشهورا، وجده أيضا، وأسرة مشهورة، أسرة كبيرة تنتهي إلى المعز بن باديس الصنهاجي، وأمه أيضا من أسرة ابن جلول، وهي أسرة أيضا كبيرة ومشهورة على مدار 4 قرون في الجزائر. أبوه كان هو اسمه محمد ابن مصطفى ابن باديس. أبوه توفي سبحان الله بعده، يعني توفي بعده بـ 11 سنة، سنة 1951 أو 51. هو أبوه كان مقربا من الفرنسيين، كان شغل منصبا مندوب مالي، وعضو في المجلس الأعلى، وباش آغا، ومستشار بلدي بمدينة قسنطينة، ورشحت فرنسا صدره بميدالية الشرف. يعني كان أبوه مقربا. هذا التقريب أو هذه الصلة الكبيرة بفرنسا أو باستقرار الفرنسي في الجزائر سمحت لابنه أن يتحرك بحرية. سبحان الله، يعني كيف هذا الرجل أبوه، يعني الله سبحانه وتعالى قدر أن يكون مقربا من الدوائر الاستخرابية الفرنسية حتى يعاون ابنه، وحتى يكون درءا وحماية لابنه، حتى يصير ابنه أن يتحرك بأكبر قدر ممكن من الحرية آنذاك، وإله في أقدار جل جلاله في كونه. وتتلمذ كطبيعة علماء ذلك الزمان في نشأتهم الأولى، تتلمذ على عدد من المشايخ، مشايخ الجزائر، منهم حمدان الونيسي وغير حمدان الونيسي. المهم، استطاع أن يتأثر أو أن يستفيد من احتكاكه بمشايخ الجزائر، لكنه أراد أن يرتحل كعادة العلماء الكبار آنذاك، فارتحل جامع الزيتونة في تونس، وكان آنذاك قبلة كثير من طلاب العلم، لأن مشهورة الزيتونة مشهورة جدا على مدار التاريخ. تأثر بالشيخ محمد النخلي في قضية الإصلاح وعدم التقليد والتحرر من التقليد، وأيضا أبان له عن منهج الصحيح في فهم القرآن للشيخ محمد النخلي. أثار فيه الشيخ محمد الطاهر ابن عاشور، الإمام الكبير والعالم الضخم الذي سبحان الله توفي بعد ابن باديس بأعوام طويلة، وولد قبل ابن باديس بأعوام طويلة، عاش 100 سنة تقريبا، بينما ابن باديس ما عاش إلا 52 سنة فقط. المهم، أثار فيه حب العربية وتذوق جمال العربية، ويعني قضى 4 سنوات في جامعة الزيتونة، ورحل إلى الحجاز لأداء فريضة الحج، والتقى بشيخه السابق حمدان الونيسي في المدينة، والتقى بالبشير الإبراهيمي، والذي كان أيضا قد ذهب إلى المدينة وحج وذهب إلى المدينة، وكان يتسامران طويلا الشيخ البشير الإبراهيمي وعبد الحميد بن باديس في شأن الجزائر. ما الذي ينبغي أن يصنعانه؟ كيف يخلصان الجزائر من استخراب الفرنسي؟ كيف يقومان بالتعليم الإسلامي في الجزائر وتعليم العربية؟ كيف يصلحان؟ كيف يعملان؟ سمر طويل، وهذا ثمر عبادة لا شك وقرب إلى الله تبارك وتعالى. شيخ حمدان الونيسي أشار عليه بالبقاء في المدينة والمجاور في المدينة وعدم الرجوع إلى الجزائر. كان هناك شيخ هندي مشهور كان مجاورا في المدينة مدة طويلة، اسمه حسين ابن أحمد الهندي، ودرس عليه ابن باديس، ورفض الشيخ الهندي أن يبقى ابن باديس في المدينة، وقال له أبدا، إن عاقبة العلم أن يتبعه عمل، فأنت الآن ينبغي أن تذهب إلى الجزائر وتعمل بعلمك. كان هذا الشيخ مباركا وتوجيهه كان مباركا فيه البركة الكبيرة، وكان الشيخ واعيا سبحان الله لمقتضيات عصره وزمانه، ونصيحته تلك أثرت في الشيخ عبد الحميد بن باديس الذي عاد مر على مصر ومر على بلاد الشام ثم عاد إلى الجزائر سنة 1914 وابتدأ يدرس في العلوم الإسلامية في الجزائر تحت رعاية والده وحماية والده كما قلت لكم الذي كان مقربا من الاستخراب الفرنسي. كان بدأ ينظم دروسا في المساجد، ابتدأ بالمسجد الأخضر في قسنطينة، اجتمع حوله عدد من الطلاب ابتدأ يدرسهم، وكان شيخه طلب منه ألا يتوظف أبدا، أحد مشايخ طلب منه ألا يتوظف أبدا، وهو حمدان الونيسي هذا الذي درس عليه وفي طفولته وفي نشأته، طلب منه ألا يتوظف أبدا عند الفرنسيين ودائما أن يعتمد على العمل الحر أو على ثروة والده، المهم ألا يتوظف عند الفرنسيين أبدا، وهذا الذي جرى، لم يتوظف يوما عند الفرنسيين. وابتدأ تفسير القرآن العظيم، وانتهى منه بعد 25 عاما قبل موته بسنتين سبحان الله، احتفل بختم القرآن في الجزائر في ربيع الثاني سنة 1357 يونيو سنة 1938. المهم ظل 25 سنة يفسر القرآن العظيم، هذا يدلك على مدى سعة صدره ونفسه الطويل وتفرغه للعلم وجلوسه له ومكثه الطويل في الدروس العلمية، وهذا من أهم الميزات الكبيرة للعلماء الكبار، طول النفس وطول مدة التعليم. وعمل في الحقيقة أيضا من أبرز أعمال ابن باديس ونشره للتعليم العربي والإسلامي في مدارس كثيرة أنشئت، وقد تحدث عنها في الحلقة الماضية، بلغت 150 مدرسة وبلغ طلاب 50,000 طالب، وهذا عدد ضخم بكل المقاييس. وعمد على نشر الأخلاق الإسلامية ونشر مقاومة الانحرافات والبدع والطرق الصوفية الضالة المعاونة للاستخراب الفرنسي آنذاك، وأنشأوا مدارس مثل مدرسة الشبيبة الإسلامية في الجزائر، مدارس الكبيرة يعني الأساسية. وخص المرأة، وهذا عمل متقدم من عبد الحميد بن باديس، بدروس أسبوعية على مدار 5 سنوات الأخيرة من حياته رحمة الله تعالى عليه، لما كان موقنا من أهمية تعليم المرأة في الجزائر والعناية بها، بل إنه كان يهدف إلى ابتعاث عدد من الفتيات المسلمات إلى تونس وغير تونس، لكن قيام الحرب العالمية الثانية منعه من تحقيق مشروعه العظيم هذا من أجل إكمال تعليمهن خارج الجزائر. ابن باديس نظر إلى الوضع ورأى أن التعليم الفرنسي هو الغالب، فعمد إلى وضع سياسة تعليمية ينقذ بها الجزائر وينشر فيها التعليم العربي. الحركة الباديسية تقلبت في 3 مراحل، المرحلة الأولى توعية وترشيد الأمة من خلال العناية بالناشئة، وكان هذا هاجسه الأكبر، العناية بالناشئة والأطفال والغلمان والصبيان والشباب، هذا هاجسه الأكبر كان، وهو محق في هذا لأن هؤلاء هم مستقبل الأمة بإذن الله تعالى. نشر مفاهيم الاجتماع الإسلامي، الوحدة الإسلامية التي كانت شبه غائبة في القرن 19. المرحلة الثالثة توعية الجزائريين بأهمية مقارعة الاستخراب الفرنسي، إلى مرحلة غاية أو نهاية هذه المقارعة وهي العصيان المدني أو حتى الجهاد. وثبت أن عبد الحميد بن باديس رحمة الله تعالى قبل موته قد قال لطلابي، قال لو وجدت 10 من عقلاء الجزائر يعاونونني على إعلان الثورة على فرنسا لأعلنتها، هكذا يقول. وبعض التلاميذ يقول إنه قد عزم في آخر حياته أنه إذا أعلنت إيطاليا الحرب على فرنسا أن يعلن هو، ذاك أنه مات في خضم الحرب العالمية الثانية، أن يعلن هو الثورة على فرنسا، وهذا تفكير متقدم منه رحمة الله تعالى عليه، وخاتم تدرجه الإصلاحي وهذا أمر معلوم من عبد الحميد بن باديس رحمة الله تعالى عليه. كلام طويل وأنا أحاول أن أوجز في حياة ابن باديس والمعالم الكبيرة في حياة ابن باديس رحمة الله تعالى عليه. الفرنسي بوفراي كتب يقول إن حياة وثقافة ابن باديس لم تكن مقتصرة على إصلاح الدين وفق التعاليم الإسلامية فقط، بل أن الرجل قدم أو قام بعمل مهم في الحياة السياسية الجزائرية في للجزائريين، وقد عبر عنها الكاتب بالوطنية الإسلامية. طبعا هناك عدد من المصلحين سبقوا ابن باديس لكن في الإصلاح، لكن إصلاحهم كان سطحيا أو شبه سطحي، هو نفذ إلى أعماق وأغوار المجتمع الجزائري في إصلاحه، ذلك عن طريق تعليمه الإسلام وتعليمه العربية، وهذا أمر مهم وجليل. ابن باديس له طروحات رائعة، منها أنه رفض الزواج بالفرنسيات واعتبر ذلك مروقا عن الشريعة الإسلامية، وحارب ذلك قطعا لطريق أصحاب الاندماج بفرنسا، وقال أن النسل الذي سيظهر سيكون ممزقا في ولائه بين فرنسا والجزائر، ومحق في ذلك. أفتى أيضا بقضية مهمة وخطيرة جدا، هي قضية التجنس بجنسية الجزائرية الفرنسية، يعني كانت فرنسا قد أعلنت أن من يريد أن يتجنس بالجنسية الفرنسية عليه يتخلى عن قانون الأحوال الشخصية، فكتب في ذلك فتوى وعد ذلك ردة. ونعم ردة، لماذا ردة؟ إذا كان الجزائري يتنازل طوعا عن قانون الأحوال الشخصية، الميراث، الزواج، الطلاق، ويتزوج زواجا مدنيا وينبذ الشريعة الإسلامية، طائعا مختارا، ما الذي يدعو إلى هذا؟ فإن كان طائعا مختارا فهي ردة ولا شك، وما هناك إكراه. ولماذا يكره؟ على ما كان الفرنسيون يكرهون الجزائريين على التجنس بالجنسية الفرنسية أبدا. فذهاب الجزائري يتجنس بالجنسية الفرنسية ويتنازل عن قانون الأحوال الشخصية الإسلامية وتنازل عن دينه في الحقيقة، لذلك أفتى ابن باديس بردة من قام بهذا العمل. هناك بعض العلماء ما فهموا ربما، أو ما سيقول ما فهموا، لكن نستطيع أن نستوعب الفتوى الباديسية هذه، وعلى رأسهم الطاهر ابن عاشور في تونس وقد أصدر فتوى مخالفة، لكن ربما لم يستطع الطاهر ابن عاشور أن يفهم منطلقات ابن باديس، منطلقات ابن باديس في فتواه تلك. وأنا أرى والله أعلم بعد دراسة الفتوى ودراسة فتوى الشيخ الطاهر أن ابن باديس كان محقا في إصدار فتواه، وأنه أنقذ الجزائريين من اندماج كامل كان يمكن أن يؤدي بهم إلى ذهاب دينهم بالكلية لا قدر الله. أيضا كان يعالج قضايا الاقتصاد، وأن النهضة الجزائرية لا تتم إلا بالتفات إلى الجانب المادية المالية في الجزائر، وأشار وطلب أن يعلم الجزائري الحرف والمهن، وأن ينشئ المصانع، أن تنشأ المصانع في الجزائر، وتفكير أيضا متقدم ابن باديس. أيضا من أعمال ابن باديس الكثير، أعمال كثيرة في الحقيقة، أنه رد على فرحات عباس. فرحات عباس هذا رجل تقلب واستقر به تقلبه في النهاية إلى أن يكون مع الثورة الجزائرية، ولله الحمد هذه نعمة، لكن بدايات كانت عجيبة، حتى أن أصدر مقالا في جريدة قال فرنسا هي أنا، فرنسا هي أنا، وقال كلاما عجيبا جدا، قال نظرت في التاريخ والجغرافيا فلم أرى للجزائريين وطنا ولم أرى للجزائريين تاريخا، يعني عجيب، يقول هذا الوطن غير موجود ولم أكتشفه، سألت التاريخ وسألت الأحياء والأموات وزرت المقابر فلم يكلمني أحد عن الوطن الجزائري. طبعا هذا يعني أمر عجيب من فرحات عباس، لكن كان مغررا به، كما قلت لكم انتهى به الحال الحمد لله إلى أن يدخل غمار الثورة على فرنسا بعد ذلك بسنوات. رد عليه ابن باديس في مقولته الشهيرة، قال إن هذه الأمة الجزائرية الإسلامية ليست هي فرنسا، ولا يمكن أن تكون هي فرنسا، ولا تريد أن تصير فرنسا، ولا تستطيع أن تصير فرنسا حتى لو أرادت، لأن أمة بعيدة كل البعد عن فرنسا في لغتها وفي أخلاقها وفي عنصرها وفي دينها، لا تريد أن تندمج، ولها وطن محدود معين هو الوطن الجزائري. وكان هذا أبلغ رد على فرحات عباس الذي كان يمثل آنذاك كتلة الاندماج في فرنسا. مسألة البربر، وستأتي إن شاء الله تعالى، وكتب مقالا جميلا قال: ما جمعته يد الله لا تفارقه يد الشيطان. وقال إن أبناء يعرب وأبناء الأمازيغ قد جمع بينهم الإسلام منذ 14 قرنا، ثم دأبت تلك القرون تمزج بينهم في الشدة والرخاء وتؤلف بينهم في العسر واليسر وتوحدهم. وكتب أبناء يعرب وأبناء الأمازيغ آيات اتحادهم على صفحات هذه القرون بما أراقوا من دمائهم في ميادين الشرف، يعني الجهاد يقصد، إلى آخره. وكان كلاما جميلا. سيأتي إن شاء الله المسألة البربرية فيما بعد بالتفصيل. ابن باديس ما فقد الأمل في فرنسا إلا في مراحل متأخرة من حياته. كان يأمل أن فرنسا تكافئ الجزائريين على مواقفهم الجليلة في الحرب العالمية الأولى، وأن تستجيب لمطالبهم بنوع من الاستجابة. لذلك بعد سنة 36 ونشوء المؤتمر الإسلامي وذهابه هو إلى باريس، ذهب ليبلغ مقررات المؤتمر إلى فرنسا، ووقف على حقيقة مرة أن فرنسا لا تريد فعلا أن تلبي مطالب الجزائر، إنما هي تماطل وتؤجل. ابتدأ يتحول إلى إرادة الصراع مع الفرنسيين. وقلت لكم كيف ختم حياته بالنية الصادقة بإعلان الثورة لو وفق عليها من 10 من عقلاء الجزائر. يعني هو رأى هذا. أيضا توسعت احتجاجاته ضد السياسة الفرنسية ما بين سنة 1936 وسنة وفاته سنة 1940. يقول: لقد لقيت هذه الجمعية من الحكومة العنت والبلاء، وأوصدت المساجد في وجه العلماء، وقامت برفض التعليم العربي والقرآني، وصورت رجال الجمعية بصورة الأعداء لتبعد عنهم إخوانهم، إلى آخر ما قال رحمة الله تعالى عليه. أصبح خطابه بعد ذلك كما قلت لكم مشحونا بالتصادم والقوة التي لم تكن تعهد في ابن باديس في المراحل الأولى من حياته. هنا أيضا ابن باديس في الحقيقة قال فيه وفي جمعيته المؤرخ الجزائري الكبير سعد الله، يقول: إنصافا للتاريخ نقول لولا أولئك الفتية الذين آمنوا بربهم ووطنهم وكونوا أنفسهم في الخفاء واجتمعوا وتجاوبوا وقرروا الثورة لكانت الجزائر بدون جمعية العلماء كريشة في مهب الريح سنة 1954. يصف الدكتور سعد الله من قام بالثورة، يقول: إنهم لولا الله ثم هذه جهود جمعية وجهود باديس ورفاقه في تكوينهم، تكوين العربي الإسلامي، لكان ثورتهم في مهب الريح. يعني لم يكن لها منهج محدد واضح جيد قوي. من المواقف الجميلة لابن باديس أن لما هدد بإغلاق مسجده قال له مندوب الفرنسي: إما أن تقلع عن تلقين تلاميذك هذه الأفكار، وإلا أرسلت الجنود لقفل المسجد وإخماد أصواتكم المنكرة. فقاله الشيخ يعني جوابا عجيبا: إنك لن تستطيع. فاستشاط غضبا وقال: كيف لا أستطيع؟ قال: إن كنت في حفل عرس علمت المحتفلين، وإن كنت في اجتماع علمت المجتمعين، وإن ركبت سيارة علمت الراكبين، وإن ركبت قطارا علمت المسافرين، وإن دخلت السجن أرشدت المسجونين، وإن قتلتموني ألهبت مشاعر المسلمين، فخير لكم ثم خير لكم ثم خير لكم ألا تتعرضوا للأمة في دينها، فوالله لا نقاتلكم إلا بهذا الدين، والله لا نقاتلكم إلا لهذا الدين. كلام رائع من ابن باديس رحمة الله تعالى عليه. كان أيضا مما شارك فيه ابن باديس مشاركة جيدة في محاولة إصلاح التعليم في جامعة الزيتونة بتونس. كان الحاكم آنذاك يريد إصلاح التعليم في الزيتونة، فأرسل مقترحاته ونظرته، خاصة أنه كان طالبا في الزيتونة 4 سنوات كما سبقا ذكرت لكم، بعث مقترحاته سنة 1350-1331 إلى تونس، وفي خلاصة آرائه في التربية والتعليم وما الذي ما هي المواد التي يجب أن يدرسها الملتحق بالجامع الزيتوني من اللغة والأدب والعقيدة والتاريخ والجغرافيا ومبادئ الطبيعة والفلك والهندسة. وقسم الدراسة إلى مرحلتين تستغرق 8 سنوات، ويعني تفصيل طويل لا داعي لذكره الآن. باديس حاولوا أن يغتالوه الصوفية، وسأذكر هذا إن شاء الله تعالى في يعني قضية الصوفية ابن باديس في الحلقة القادمة، لأن الكلام فيها يطول. يقول ابن باديس أيضا: عند في فراش موته مات ويهتف رحمة الله تعالى لي: إذا هلكت فصيحتي تحيا الجزائر والعرب. يعني العربية يعني والحس العربي الإسلامي في الجزائر. تأثر بمرض طويل وتوفي عن 52 سنة، وأبوه بجواره وشقيقه الأكبر الزبير، وكان هناك طبيب فرنسي قدم من العاصمة اسمه ليفي فالونزي، وابن خاله أيضا طبيب قسنطيني كان مشهور بابن جلول، أيضا كانوا حوله، لكن كل هذا لم يسعفه، أسلم الروح الطاهرة إلى بارئة رحمة الله تعالى عليه سنة 1359 إبريل سنة 1940 في أثناء الحرب العالمية الثانية. من أقوال الشهيرة يقول: نعوذ بالله ونبرأ إليه من كل داعي يدعو إلى الفرقة والخلاف، وكل ساعي نسعى إلى التفريق والتمزيق، وكل ناع ينعق بالفتنة والفساد. ومن أقوال أيضا: نحيي بالغيث المدرار هذه القطعة الغالية من أرض الإسلام اللي نسميها جزائر، فيها نبتنا وعلى حبها فيها نبتنا وعلى حبها ثبتنا، ومن نباتها غذينا وفي سبيلها أوذينا. لو كلام جميل في الاستخراب الفرنسي، يقول: يا معشر الجزائريين، إن الاستعمار كالشيطان الذي قال فيه نبينا صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان قد يئس أن يعبد في أرضكم هذه، لكن رضي أن يطاع فيما دون ذلك. فهو قد خرج من أرضكم، لكنه لم يخرج من يعني إن خرج من أرضكم لم يخرج من مصالح أرضكم، ولن يخرج من ألسنتكم، ولن يخرج من قلوب بعضكم، فلا تعاملوه إلا فيما اضطررتم إليه، وما أبيح للضرورة يقدر بقدرها. كلام جميل منه رحمة الله تعالى عليه، يظهر بوضوح فهمه الجلي الواضح للاستخراب الفرنسي ولأوضاع الفرنسيين في الجزائر. ابن باديس يظهر من خلال سيرته العطرة فكره المتقدم بالنسبة لعلماء عصره أو لأكثر علماء عصره: عنايته بالمرأة، عنايته بالجوانب الاقتصادية، عنايته ببعض الجوانب السياسية، على أن ميثاق الجمعية يحرم تحريما باتا اشتغل بالسياسة، لكن كان يمثل بشخصه كمؤتمر الإسلامي الذي كان سنة 1936 وغير ذلك. ذهبوا إلى باريس وكان يعني أيضا موفقا في هذا، ويعني كان له كلمة جميلة عندما في باريس أطلعوا على مدفع عملاق كبير، قالوا: قبل أن تأتي تطلب الاستقلال من فرنسا، اصنع مثل هذا المدفع في الجزائر ثم تعال اطلب استقلال منا. قال: عندنا مدفع اعظم منه واكبر. فتعجب الرجل وقال له: ما هو هذا المدفع؟ قال: مدافع الله، الله اكبر، هي اعظم من مدفعكم هذا. يعني القوه والقاء وقوه الالقاء على الاخرين، حسن الفهم لمقاصد الإسلام، الجد والثبات والهمة العالية كانت واضحة في حياته، التنقل الدائم في مدن الجزائر، الدروس الطويلة التي كان يقوم بها من الفجر إلى العشاء، دروس متواصلة، الهمة العالية، الرغبة في عمل شيء، هو هذا الملمح البارز في حياة عبد الحميد باديس ابن باديس رحمة الله تعالى عليه، الرغبة في التغيير، الرغبة في عمل شيء. هذه الرغبة كان يساندها همة عالية ونفس أبية وعمل متواصل. فإذا تحقق لأي شخص للإصلاح هذه العوامل، كان هذا الشخص عاملا منجزا في حياته، لا يموت غالبا إلا وقد أنجز شيئا عظيما، لا يموت غالبا إلا وقد أنجز شيئا عظيما. تصديه للطرق الصوفية كان سأتحدث عنه إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة، موقفه من الصوفية ومن أعدائه يعني من الصوفية ومن غير الصوفية، وفي الحقيقة موقف الصوفية كان مخزيا من ابن باديس، سأتحدث عن هذا إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة. لكن كان واضحا في ذهني قضية الصوفية وتصوف هذه، الشق الضال من الصوفية في الجزائر آنذاك، ومعاونتهم الاستخراب العالمي عموما واستخراب الفرنسي بالجزائر، القول بالحلول والاتحاد كان هذا موجودا أيضا للأسف الشديد، الإضلال العام وجمع الأموال، العكوف على القبور، مظاهر كلها حاربها بقوة وسخر حياته لها رحمة الله تعالى عليه. اجتماع عدد من كبار العلماء حول ابن باديس، وهذا أيضا مهم، كون أتباعا عظاما، البشير الإبراهيمي، الطيب العقبي، المبارك مبارك الميلي، العربي التبسي، هؤلاء كلهم من أكابر علماء الجزائر وكانوا مجتمعين حول ابن باديس. يعني فعلا استطاع أن يعمل شيئا كبيرا في الجزائر، استطاع أن يحرك الراكد في الجزائر، هذا أمر مهم، أن يحرك الراكد السياسي والتعليمي والثقافي والفكري في الجزائر. كما قلت في حلقات سابقة، لن يكون غير الإسلام في الجزائر مبدأ يتكئ عليه المصلحون أو الثوريون، مبدأ ينطلقون منه، لن يكون هناك غير الإسلام في مراحل كثيرة من حياة الجزائريين. فاستغل ابن باديس هذا وعمقه وثبته في نفوس الجزائريين من خلال مجلته الشهيرة البصائر ومجلة الشهاب وغير ذلك من الصحف التي أصدرها ثم أوقفت. فحسه الإعلامي قوي، حسه الاقتصادي قوي، حسه الفكري والثقافي قوي. هناك بعض الأمور التي لم يفهمها حق الفهم، خاصة موقفه من هذا الهالك أتاتورك، كان له موقف عجيب وغريب، لكن لا أعرج عليه طويلا الآن، أنه ليس له علاقة بالوضع الجزائري المباشر، رجعوا إليه إن شئتم في تاريخ ابن باديس، لكنه في الحقيقة لم يفهم أتاتورك وأثنى عليه كثيرا، لأنه لم يفهم المصائب الكبيرة والكثيرة التي أتى بها أتاتورك ولوث بها المجتمع التركي في زمانه، حتى هلك إلى غير رجعة والله الحمد، وأن يوم تركيا بدأت تسترجع كثيرا من تراثها وتاريخها بفضل الله تعالى. وبعد هذه قصة حياة ابن باديس، ذكرت جوانب منها في الحلقة الماضية، وسأذكر أيضا جوانب منها في الحلقتين القادمتين إن شاء الله تعالى. وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.